بسم الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا نتحدث إليكم أيها السادة في أسباب ازدهار الفقه في هذين القرنين الثاني والثالث الهجري، وذكرنا منها كثرة الوقائع وكثرة الجدل واهتمام الخلفاء العباسيين بالفقه، ثم حرية الرأي في الاستنباط الفقهي. والآن نتابع القول في ذلك ونقول إن بعد هذه النظرة السريعة إلى ملامح هذه الحقبة الذهبية في الفقه الإسلامي، نلقي الضوء على أهم المذاهب الفقهية الرئيسية التي دونت فيها وأئمتها وأصولهم التي بنوا عليها الفروع والأحكام والمواطن والأمصار التي انتشرت فيها، وأهم الكتب والأسفار التي دونوها، والتلاميذ الذين درسوهم والذين حملوا لنا فقههم. وهذه المذاهب سندرسها هنا بإجمال ونعطي صورة منها صالحة لمكتبة صغيرة أو لمكتبة البيت وما شاكلها. الله موفق. المذهب الأول المذهب الحنفي. صاحب المذهب هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطى، كما ضبطه بذلك ابن خلكان. كان جده مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة، فلما أعتق صار ولاؤه لهم فنسب إليهم إذ مولى القوم منهم. ويعد أبو حنيفة في أتباع التابعين، وربما عده بعض الكاتبين في التابعين لأنه أدرك أربعة من الصحابة، وربما لقي بعضهم وهم أنس بالبصرة وعبد الله بن أوفى بالكوفة وأبو الطفيل بمكة وسهل بن سعد الساعدي في المدينة، وعدهم ابن العماد ستة. وذكر زيادة ماقل بن يسار وعبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي، وذكر أنه سمع هذا يقول، أي سمع عبد الله بن الحارث ابن جزء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. كما سمع من روى عن أنس قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وربما كان هذا هو الحق، كما يمكن أن يؤخذ من قوله هو في طريقته في الاستنباط كما سيأتي، حيث اعتبر نفسه في مصاف التابعين واستجاز لنفسه أن يجتهد كما اجتهدوا ويستنبط كما استنبطوا، فهم جميعا سواء في صفة الرجولة والفقه. وقد أخذ علمه في الحديث والفقه عن كثيرين من أجلاء التابعين أمثال قتادة وعطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر وحماد بن أبي سليمان الذي كان أول شيوخه الذين فقهوه. فكان أبو حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع أبوي. وبلغ في الفقه منزلة لم يصل إليها أحد ممن عاصره كابن أبي ليلى قاضي الكوفة وسفيان الثوري المحدث الإمام الفقيه والنخعي قاضي المهدي في الكوفة. يقول ابن المبارك: إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي، فرأي مالك وسفيان وأبي حنيفة هو المعتمد، وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم على الفقه وأفقه الثلاثة. ويقول فيه ابن المبارك أيضا: إن كان أحد ينبغي له أن يقول برأيه فأبو حنيفة ينبغي له أن يقول برأيه، كما يقوله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ويروي الخطيب أيضا قول الشافعي رحمه الله: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه. ويروي أيضا أن الشافعي قال: كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه، وقال: ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. ويروي الذهبي قول آخرين في الموازنة بين أبي حنيفة وسفيان الثوري: أبو حنيفة أفقه وسليمان أحفظ للحديث. وقال فيه مسعر: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه. ويقول وكيع: ما لقيت أحدا أفقه من أبي حنيفة ولا أحسن صلاة منه. وكان أبو حنيفة إلى جانب إمامته في الفقه محدثا أمينا، ثقة فيما يروي وفيما يحفظ، شهد له بذلك شيخ المحدثين ابن معين، وأنه لا يحدث إلا بما يحفظ. فيقول بعض الرواة الذين أخذوا عنه: كان نعم رجل نعمان، ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه، وأشد فحصه عنه وأعلمه بما فيه من الفقه. ونقل الحجوي عن القاضي عياض: وهو ممن سلم لهم حسن الاعتبار وتدقيق النظر والقياس وجودة الفقه والإمامة فيه، لكن ليس له إمامة في الحديث ولا استقلال بعلمه ولا يدعيه ولا يدعى له، ولا يوجد له في أكثر المصنفات الحديثية ذكر، ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفا. ولم يسلم الحجوي بذلك، فعقب عليه بأنه قد أخرج له النسائي في سننه، والبخاري في جزء القراءة، والترمذي في الشمائل، ووسقه ابن معين كما في تذهيب التهذيب. وقال ابن خلدون: وحاشاه أن يكون جاهلا بالسنة، ومسنده معروف مشهور، بل جمع الإمام الخوارزمي مسانيد أبي حنيفة من 15 مسندة، وطبع في نحو 800 صفحة. وبهذا يظهر بطلان قول من ذكر من القدامى أنه لم يصح عند أبي حنيفة إلا 17 حديثة هي التي بنى عليها قواعد مذهبه، بل لقد انفرد بنحو 15 و200 حديث عن باقي الأئمة المحدثين سوى ما اشترك فيه معهم. وله مسند روى فيه في باب الصلاة فقط 18 حديثا و100 حديث. وما كتاب الآثار المعروف المطبوع المتداول إلا مما رواه الإمام محمد بن الحسن عنه. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.